Rodeo Malaha. Editore da.
أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات عيش وملح. كنا بدأنا مع بعض سفر لوين وقلنا أن أول جزء فيه بيتكلم عن الذبايح، وشوفنا إزاي أن أنواع الذبايح الخمسة بتوع العهد القديم بيرمزوا الذبايح إحنا لغاية دلوقتي بنقدمها في حياتنا. يعني ذبيحة المحرقة بترمز إن إحنا نقدم نفسنا بكل حاجة فيها ذبيحة لربنا، وتقدمة القربان زي التقدمات اللي بنقدمها دلوقتي من عشور أو لبس أو أي حاجة تانية بنقدمها لربنا وولاده. ذبيحة الشكر دي اللي بترمز لشكرنا أو تسبيحنا لربنا من غير ما ناخد حاجة في المقابل، وده أحلى نوع ذبايح بيسر ربنا، إن إحنا نيجي ونشكره ونسبحه من غير لما يبقى فيه طلب عندنا أو خطية عايزينه يغفرها لنا. آخر نوعين ذبايح هما ذبيحة الخطية وذبيحة الإسم، اللي كانوا محاولة إن الشخص أو الشعب يكفر بيها عن خطاياه، وشوفنا إزاي إن الذبيحتين دول كانوا ناقصين لغاية لما المسيح جه وغفر الخطايا كلها بتقديمه نفسه ذبيحة على الصليب. الشرط الوحيد بس لغفران الخطايا دي إن إحنا نعترف بيها لربنا. الإصحاح الثامن بيتكلم عن طقس بتاع تكريس هارون وولاده وكهنة. احنا كنا اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل في خروج أصفار 28 و29، فاللي حب ممكن يرجع له. قلنا فيهم ان ربنا خلى موسى يقدس هارون وولاده، وحتى لبسوهم بالمية وبدهن المسحة عشان هما كانوا بيرمزوا للمسيح القدوس اللي من غير خطية، وعشان كمان يبقوا عارفين ان هما كمان خطاة ومحتاجين تقديس. خيمة الاجتماع بكل اللي فيها هي كمان كانت بتتقدس لأنها مسكن لربنا، والمسبح اللي فيها ده بيرمز للصليب المقدس اللي اتصلب عليه المسيح. اتكلمنا برضو على الثلاث انواع التقديمات اللي بيقدموها وقت تقديس الكهنة، وهما ذبيحة الخطية وذبيحة المحرقة وكبش الملء، وقلنا كان المقصود بيهم ايه. وفي الآخر موسى بيقول لهم ياكلوا اللي فاضل من الذبايح ومن الخبز بره خيمة الاجتماع، ويفضلوا قاعدين هناك 7 أيام، رمز ان هما بيخصصوا كل حياتهم لربنا بيقضوها في خدمته من غير لما بيشغلوا بالعالم اللي بره. تكريس وتقديس الكهنه ده احنا ممكن ناخده على نفسنا، لاننا من وقت ما تقدسنا بمياه المعموديه واتمسحنا بمسحه الميرون بقينا احنا كمان مخصصين ومقدسين ليسوع المسيح بكل افعالنا وتصرفاتنا، وزي ما الكهنه كانوا بيقدموا ذبايح احنا كمان بنقدم حياتنا ذبيحه لربنا. الاصحاح التاسع بيكمل ويقول إن بعد هارون وبني لما قعدوا 7 أيام دول، في اليوم الثامن موسى نداهم وقال لهم يقدموا لربنا ذبيحتين خطية، واحدة عن هارون وواحدة عن الشعب، وذبيحتين محرقة، واحدة برضو عن هارون وواحدة عن الشعب، وذبيحة سلامة وتقدمة قربان. احنا قلنا رمز كل ذبيحة من دول ايه قبل كده. الفكرة بس ان في ذبيحة خطية وذبيحة محرقة مخصوص لهارون، هي عشان هارون يبقى عارف ان هو اول واحد لازم يطلب الغفران من خلال ذبيحة الخطية، ويقدم حياته ويكرسها من خلال ذبيحة المحرقة. آخر الإصحاح بيقول إن هارون بارك الشعب، بعدين دخل هو وموسى خيمة الاجتماع، وبعدها خرجوا وباركوا الشعب تاني، والشعب شاف مجد ربنا قوي ونزلت نار وحرقت ذبيحة المحرقة، ولما الشعب شاف كده طبعا سبحوا وسجدوا لربنا. النار اللي جت وأكلت الذبيحة دي إعلان عن قبول ربنا للذبائح اللي بنقدمها، ورمز لنار الروح القدس اللي بتحرق أي شر أو خطايا جوانا.
راديو ملاحة.
إصحاح 10 بيحكي عن نداب وأبيه ولاد هارون اللي كانوا بيعتبروا بعد موسى وهارون على طول في المكان عند شعب بني إسرائيل، وكنا جبنا سيرتهم كذا مرة في سفر خروج، بالذات لما راحوا مع موسى وهو طالع الجبل وشافوا مجد ربنا وشافوه واقف على حجر كريم لونه أزرق. بعد ما ربنا ظهر مجده وقبوله للذبايح بتاعت هارون والشعب، نداب وأبيه كل واحد أخد مجمرته وأصعد نار غريبة ربنا ما كانش أمر بيها. في نفس الوقت نار نزلت من السماء وحرقتهم وماتوا. فموسى قال لهارون أبوهم هذا ما تكلم به الرب قائلا في القريبين مني أتقدس وأمام جميع الشعب أتمجد، وخلى موسى ناس تطلع جثث نداب وأبيه خارج المحل. بعدها موسى قال لهارون وولاده الاتنين التانين إليعازار وإيثمار يسيبوا شعب إسرائيل يحزن على نداب وأبيه بس هما ما يقعدوش يحزنوا ويندبوا عليهم ولا يطلعوا بره خيمة الاجتماع، وخلاهم ياكلوا بواقي التقدمات اللي كانت موجودة عشان كانت مقدسة. وكلم ربنا هارون وقال له ان هو وولاده لما يدخلوا خيمة الاجتماع بعد كده ما يكونوش سكرانين، ويبقوا عارفين يميزوا بين الحاجة المقدسة والحاجة اللي مش مقدسة، ويعلموا الشعب الفرائض اللي ربنا قال لهم عليها عن طريق موسى. قصة نداب وأبيه دي فيها نقطتين: النار الغريبة اللي قدموها، ورد فعل ربنا للي عملوه. النار الغريبة اللي قدمها نداب وأبيه على مسبح ربنا بتشبه كتير الهرطقات أو التعليم الغريبة اللي ممكن حد يدخلها على التعليم المسيحي. مش لازم الحد ده يبقى من بره أو ما يبقاش مسيحي، ممكن يبقى مسيحي وفي مكانة عالية زي ما هم كانوا كهنة في مكانة عالية في عصرهم، ويطلع التعليم الغريبة دي. ومعظم الهرطقة واللي هجموا أفكار المسيحية كانوا مسيحيين في الأصل، يعني نسطور مثلا كان أسقف قبل ما يهرطق. كمان ممكن يدخل الكنيسة تعاليم غريبة من البيئة أو المناخ اللي عايشة فيه. كنيسة الغرب مثلا ممكن تتأثر بالمجتمع المتحرر اللي عايشة فيه لدرجة إن هي تبرر خطايا أو حاجات غلط وتعتبرها عادية. والعكس في المجتمع الشرقي، الكنيسة ممكن تتشرب منه معتقدات أو تعاليم كتيرة مش موجودة في المسيحية. عشان كده زي ما قلنا كذا مرة قبل كده في عيش وملح إن مقياسنا في الآخر هو الكتاب المقدس وروح القدس. الروح القدس هو اللي هيفسر لنا الكتاب، يرشدنا في كل أفكارنا وتصرفاتنا، لأن مفيش حد هيبقى مملي بالروح ربنا قوي مش هيبقى عارف يميز الصح من الغلط. يوحنا في رسالته الأولى إصحاح 2 كان بيحكي إن في ناس كتيرة هتيجي وتبقى ضد المسيح وهتنشر تعليم وأفكار مش صح. يقول: كتبت إليكم هذا عن الذين يدولونكم، وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم، ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء، وهي حق وليست كاذبا كما علمتكم تثبتون فيه. النار الغريبة دي كمان ممكن تبقى حاجة تانية غير الهرطقات والأفكار أو التعليم الغريبة اللي ممكن تدخل على المسيحية. ربنا خلقنا لصورته ومثاله، والصورة دي تشوهت بالخطية لغاية لما المسيح جه تاني ورفع الخطية، لدرجة ان بولس بيقول ان احنا بقينا هياكل لله. وزي ما قلنا في ذبيحة المحرقة ان احنا مفروض نقدم اجسادنا وزواتنا كلها ذبيحة لربنا. عشان كده لما الخطية بتدخل حياتنا بتبقى زي النار الغريبة اللي بتفسدها وما بتخليناش نعيش زي ما ربنا خطط لنا ان احنا نبقى في قداسة وشركة معاه على طول. بولس في كورنثوس الاولى اصحاح 3 بيقول: اما تعلمون انكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. بولس بيقول إن اللي هيفسد هيكل ربنا هيفسده ربنا، وده اللي حصل مع نداب وأبيه. في نفس اللحظة نزلت نار من السماء وحرقته. على فكرة موضوع العقاب الفوري ده ما كانش في العهد القديم بس، كان موجود برضو في العهد الجديد. لو شفنا في سفر أعمال الرسل لما الناس كانت بتشارك بعطاياها في كنيسة الرسل، حنانيا وسفيرة باعوا ملك ليهم واختلسوا من تمن الملك ده، وراحوا للرسل وقالوا لهم ان هم باعوه بتمن اقل من الحقيقي، ففي نفس اللحظة وقعوا وماتوا. الكنيسة وقتها كانت لسه بتتبني، وده كان اول موقف يحصل فيه عدم امانة من الناس اللي اخدوا روح القدس، فكان لازم يبقى فيه عقوبة واضحة عشان شعب ربنا يبقى عارف انه ما ينفعش نسيب لإبليس مكان. وزي ما المؤمنين عندهم محبة ربنا لازم يبقى عندهم مخافته في نفس الوقت، لأن حبنا من غير مخافته ممكن يخلينا مستهترين أو بنستهين بالخطية اللي بنعملها وبغفرانه ليه. ربنا كمان خلى الموضوع ده يحصل لنداب وأبيه عشان نعرف إن إحنا مهما كنا قريبين لربنا وبنخدمه لازم نبقى ماسكين فيه طول الوقت، عشان لو استخدمنا مخنا للحظة بعيد عنه وعن تعليمه ممكن نبقى زيهم ونحيد عن الطريق الصح زي كتير من الملحدين والهرطقة. احنا ممكن نقول الموضوع ده بعيد عنا جدا، وان اكيد محدش فينا هيوصل لدرجة انه هو يبقى ملحد او مهرطق، بس هو الموضوع مش بيبقى بالوضوح ده. نداب وأبيه لما كانوا بيقدموا نار غريبة كانوا بيقدموها على مذبح ربنا، حتى مش على مذبح اله تاني مثلا عشان خطيتهم تبقى واضحة ليهم وللشعب. بعدها بيقول الكتاب ان هارون طبعا كان حزين لما شاف اللي حصل لولاده، بس موسى كان بيقول له حتى لو الشعب كله حزين هو لازم يعدي الحزن ده ويفضل في خيمة الاجتماع يخدم ربنا ويقدم الذبائح والتقدمات ويأكل منها زي زمان. عشان كده أي حد بيعيش مع ربنا حتى لو قابل تجارب أو مواقف تخليه يحزن أو يضعف، حتى لو حزن شوية لازم يعدي فوق التجربة أو الموقف ده لأنه باصص على ربنا. السيد المسيح جاب موقف من أصعب المواقف اللي ممكن تعدي على الواحد وقال: دع الموتى يدفنون موتاهم وأما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله. خصوصا ان احنا دلوقتي بقينا عارفين ان اللي بيفرقونا هنا على الارض مش بيموتوا، دول بينتقلوا لقيامة الحياة وكلنا هنحصلهم ونشاركهم في الملكوت. المهم دلوقتي واحنا على الارض هو خلاص النفوس، لان هي دي ارادة الله ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. نشوفكم بكرة.
راديو ملاح
ادي دنيا تام.